بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من سورة الذاريات، وتأتي بعدها سورة الطور. ومن أبرز مقاصد سورة الطور أنها سورة فيها تحقيق وقوع العذاب. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. أقسم الله تعالى على هذه الحقيقة وأكدها. ولهذا تأمل كيف لما ذكر الله تعالى عذاب أهل النار قال: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا حق ترونه بأعينكم. وتأمل لما ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة قال: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. في مقابل وقوع العذاب على الكافرين، الله تعالى نجى المؤمنين من العذاب ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ومع هذا المقصد برز في سورة الطور الترغيب في نعيم الجنة، لأن هذا يقابل وقوع العذاب. ولهذا جاءت آيات طويلة في ذكر نعيم الجنة. ومن الأمور اللطيفة في هذه السورة أنها جمعت مع هذا المقصد كشف الشبهة عن المكذبين. ولهذا تلاحظ أن السورة اعتنت برد الاعتراضات والشبهات، من قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى أن قال: أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا، إلى أن قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، إلى أن قال: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم. سبحان الله، تجد هذا الاعتناء بكشف اعتراضاتهم وشبهاتهم، وهذا يتناسب مع تحقيق وقوع العذاب. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أنه لا يوقع العذاب عليهم إلا بعد كشف الشبهة وإقامة الحجة. فهذا من أنسب ما يكون في سورة الطور، والله أعلم. وإذن هذا ما يتعلق بمقصودها. سورة الطور سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلواته، كما ثبت أنه قرأ بها في صلاة المغرب كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، سيأتي معنا. وكذلك قرأ بها في صلاة الفجر في الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. ومن المناسبات الظاهرة بين سورة الطور وسورة الذاريات، تلاحظ القسم متشابه. في سورة الذاريات الله تعالى قال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هناك المسألة أعم، يعني الجزاء من خير أو شر، من نعيم أو عذاب، واقع. إنما توعدون من جنة ونار من جزاء لصادق، وإن الدين الجزاء لواقع. ثم جاءت سورة الطور فيها تحقيق وقوع العذاب: إن عذاب ربك لواقع. هناك إن الدين لواقع، هنا جاء التخصيص، ولذلك فيها هذا المقصد تحقيق وقوع العذاب: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذا من المناسبات. كذلك من المناسبات، وهذه وقعت في نفسي وأنا أقرأ بها في صلاة العشاء الآن، سبحان الله، سورة الذاريات كما عرفنا تتعلق بمسألة الرزق، تحرر القلوب من التعلق بالرزق، وهذا فيه تزهيد في الدنيا. فلما زهدت في الدنيا وعلقت القلوب في مسألة الرزق بالله تعالى، جاء سورة الطور ترغبنا في الجنة وفي الآخرة، ففيها آيات طويلة كما عرفنا في وصف نعيم الجنة. فهذا في مقابل هذا، كأن الله يقول لك إذا علمت أن رزقك مضمون فلا تحرص وتنشغل به عن ما هو غير مضمون عنك، وهو نعيمك في الجنة. نعم، الإنسان كما عرفنا يبذل الأسباب في طلب الرزق، لكن الاهتمام والحرص والسعي إنما يكون لطلب نعيم الآخرة، لأنه غير مضمون. فجاءت سورة الطور تذكرنا بنعيم الجنة وترغبنا فيه، والله أعلم. فهذه بعض المناسبات يعني بين السورتين، ويعني المتأمل والمتدبر لكتاب الله تعالى يجد غيرها من المناسبات، يعني خاصة في آخر السورة. مثلا في آخر سورة الذاريات جاء التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كذلك هنا في آخر سورة الطور قال، يعني هناك كما توعدهم أيضا قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب فلا يستعجلون، هنا كذلك قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهناك جاء التعبير بالذنوب كما عرفنا لمناسبته لمسألة الرزق، جو السورة جو رزق، وعرفنا الذنوب هي الدلو المملوء بالماء، لأن هذا يتناسب مع تقسيم الأرزاق، يؤخذ بهذه الدلو من البئر وتقسم على الناس، يعني يقسم على الناس الماء مثلا. لكن هنا تأمل قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني حقا سورة لتحقيق وقوع العذاب. فلما أنذرهم يعني يعني العذاب في الذي يأخذهم بغتة، أو العذاب الذي يكون يوم القيامة، نعم، لأنها قبلها قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني أقرب من ذلك أيضا، فيعني هكذا يتتابع عليهم العذاب. ثم تأمل في التوجيه أيضا، هنا قال فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهنا قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. فأيضا هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتناسب مع مقصود سورة الطور كما سأتي معنا إن شاء الله. إذن الله تعالى يفتتح هذه السورة، بل يسميها باسم الطور. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور، يقسم الله تعالى بالطور. وتأملوا هنا في القسم الإخوة، من أجمل ما يكون عند تدبر آيات القسم أن تتدبر ما المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، يعني لماذا أقسم الله بالطور وكتاب مسطور إلى آخره. يقسم بهذه الآيات على ماذا؟ على تحقيق وقوع العذاب، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فما مناسبة هذه الآيات بهذا؟ ثم لا ننسى المقصد العظيم في هذه السورة، وهو إقامة الحجة وكشف الشبهة. ولذلك تأمل هنا يقسم الله تعالى بالطور، والطور هو الجبل الذي كلم الله تعالى عنده كريم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، فأقسم الله تعالى به، ففيه إشارة إلى رسالة موسى وهي التوراة، ثم أردف ذلك بأن أقسم بالقرآن الكريم أعظم رسالة، قال وكتاب مسطور، يعني القرآن الكريم في رق منشور. وتأمل كيف وصف الله القرآن، انظر إلى دقة الوصف هنا، قال وكتاب مسطور. مسطور يعني يكتب في سطور منتظمة غير متداخلة ولا متشابكة، مثل ما يفعل السحرة والمشعوذون يكتبون طلاسم متشابكة ومتداخلة لا يفهم معناها. فإذن هذه الكلمة تفيد الوضوح، كتاب مسطور يعني مكتوب كتابة بينة واضحة، فكذلك تكون معانيه واضحة. ثم قال في رق، رق والجلد الذي يكتب عليه، هذا كان في الماضي يكتبون على الجلد المرقق المعد للكتابة، وكلمة رقة تدل على لين وسهولة كما في الرقة واللين، ذلك حتى عندنا بالعامية هذا الخبز المرقق يعني الرقاق نسميه الرقاق، هكذا نقول، فهذا يعني من هذه الكلمة. فهكذا جلد رقيق أعد للكتابة في رق منشور، منشور يعني مفتوح يقرأه كل أحد. وهذه الصفة تأمل والله أعلم، يعني عندما يصف القرآن بأنه في رق، يعني ما قال في صحيفة في ورقة، في رق، والله أعلم كأنها تدل على، يعني هذا من باب المناسبات واللطائف، يعني كما أن الذي يعني القرآن كتب على الرق الذي هو رقيق لين، فكذلك شريعته ومنهاجه في غاية السهولة واليسر، فكأن هذه الكلمة الله أعلم من باب الإشارات قد تدل على سهولة الإسلام ويسره. في رق منشور، منشور مفتوح، وهذه أعظم أحواله، لأن بهذا يحصل الاهتداء. أما الكتاب المغلق لا تدري ما الذي يكون فيه، لكن في رق منشور. فنشرت الصحيفة، يعني إذا فتحتها كانت مفتوحة يقرأها كل أحد. وهذه الأوصاف تتناسب مع كشف الشبهة وإقامة الحجة، فالقرآن بين واضح مكتوب بأسطر منتظمة في رق منشور مفتوح يقرأه كل أحد، فلا تخفى معانيه. فالحجة إذن أقيمت بهذا القرآن الذي هو واضح في كتابته ومعانيه وهو مفتوح لكل أحد، والله أعلم. فتأمل كيف أقسم بهاتين الرسالتين، ففيهما إشارة لذلك المقصد، إقامة الحجة وكشف الشبهة، كما أن الله تعالى أنزل الرسالات الماضية منها التوراة، ثم انتقل إلى الأشرف هو القرآن الكريم الذي هو في غاية البيان والوضوح، فقد يقال هذه مناسبة. ثم كذلك والطور، الجبل نفسه، حتى لو قلنا ليس فيه إشارة إلى رسالة موسى، الجبل نفسه، الجبل في غاية الثبات والرسوخ، ولعله اختار هنا الجبل، هذا الجبل بالذات للإشارة إلى المقصد الأول كما عرفنا. وأيضا يعني ما قال التوراة أو كذا، بل عبر عنها بالجبل، لأن أيضا الجبل يتناسب مع تحقيق وقوع العذاب، كما أن الجبل راسخ في مكانه لا يتزعزع عن مكانه، هكذا العذاب، عذاب ربك لواقع، مثل رسوخ الجبل ووقوعه. فأيضا هذه مناسبة نبه عليها بعض المفسرين كالبقاعي رحمه الله تعالى. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إذن أقسم بأعظم شريعتين. ثم انتقل إلى آية فريدة، آية غيبية لم نرها بأعيننا، لكن كشفها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. قال الله تعالى والبيت المعمور، والبيت المعمور عند جماهير السلف هو ماذا؟ ليس الكعبة التي في الأرض، لا، الكعبة التي في السماء السابعة، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما ارتفع إلى السماء السابعة قال: فرأيت بيتا، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا البيت المعمور، هذا البيت المعمور. قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك. هؤلاء الملائكة يعمرون هذا البيت معمور بالملائكة، يصلون فيه ويطوفون حوله ويعبدون الله عنده. قال: فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. تخيل، كل يوم 70,000 ملك جدد إلى قيام الساعة، إلى ما شاء الله، الله أعلم. يعني من أول ما خلق الله السماوات وجعل في هذا البيت الملائكة تعمره، هؤلاء 70,000 يأتونه لا يرجعون إليه أبدا، كل يوم 70,000 ملك. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني أمر عظيم، عدد الملائكة اضرب أيام الدنيا كلها في 70,000، يعني رقم خيالي. الله أكبر، هؤلاء فقط الذين يعمرون البيت المعمور. وكأنه الحج في العالم العلوي، مثل اليوم في الدنيا تعطى تصريح مثلا كل 5 سنوات حتى ما يزدحم البيت هنا الكعبة، هناك مرة واحدة، كما أن الحج هنا مرة في العمر، هناك هذا البيت يحجه أو نقول يعمره الملائكة التعبير القرآني، في كل ملك مرة واحدة يزوره خلاص ما يرجع، لأن في ملائكة أيضا آخرون وآخرون وآخرون وهكذا. الله أكبر. وهذا البيت المعمور كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره موازي للكعبة، يعني الكعبة في الأرض، فوقها مباشرة في السماء السابعة البيت المعمور. الله أكبر. فانظر إلى عظمة بيت الله في الأرض وبيته في السماء والبيت المعمور. الله أكبر. والسقف المرفوع والبحر المسجور. انتقل بعد ذلك إلى آيتين نراهما في الدنيا. طبعا تقول: طيب ليش هنا أقسم بالبيت المعمور؟ ما مناسبة هذا بوقوع العذاب أو بإقامة الحجة؟ والله أعلم الإخوة، هذا مجرد أن تسمع البيت المعمور وتعرف حقيقة هذا البيت ويعمره كل يوم 70,000 ملك تشعر بعظمة الله. كما أن جبل الطور أيضا، نسينا أن نذكر هذا، يعني حصل عنده شيء عظيم من تجلي الرب جل وعلا، واندك الجبل، يعني جبل من الجبال اندك لتجلي الرب، وخر موسى صعقة، فحصل عنده مناجاة عظيمة ومشهد جليل يدل على عظمة الله. فكذلك هنا البيت المعمور يدل على عظمة الله جل جلاله. وعندما تتفكر في شدة العذاب وتحقيق وقوعه، ما الموجب للعذاب؟ المخالفة، مخالفة أمر الملك لا شك أنها موجبة للعقوبة، حتى عند أي عاقل في الدنيا إذا خالفت القانون تعاقب، لابد من عقوبة، وإلا كانت الحياة فوضى. فما ظنك إذا كان هذا الملك أعظم الملوك، وإذا ظهرت من آيات أو علامات عظمته ما لا يخطر بالبال، مثل آية البيت المعمور، شيء عظيم. وذلك بعض السلف كان يقول: إذا عصيت الله لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، أنت تعصي من؟ يعني هذا الملك بيته يعمره كل يوم 70,000 ملك يطيعون، كيف أنت تتجرأ وأنت المسكين الفقير الحقير إنسان ضعيف يعصي هذا الملك العظيم؟ 70,000 ملك كل يوم يعبدونه ولا يعصون الله ما أمرهم. الله أكبر. فلا شك أن هذا يوجب العقوبة الشديدة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ثم وكأن هذه واسطة العقد في القسم، هناك رسالتين ثم جاءت آية غيبية تدل على عظمة المعبود، ثم جاءت آيتان أرضيتان أو سماوية وأرضية، آيتان نراهما في الدنيا مرئيتان، والسقف المرفوع السماء كما قال الله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. تأمل كيف قال المرفوع، إشارة إلى عظمة الله في رفع هذه السماء بغير عمد، لأن هذا لا يمكن في الدنيا أن تبني سقفا بلا أعمدة، مستحيل في الدنيا. لكن تأمل والسقف المرفوع رفعها بغير عمد، فهذا يدل على قوة الله وقدرته، وهذا يتناسب مع وقوع العذاب أيضا. ثم والبحر المسجور، الله أكبر، قال الله تعالى وإذا البحار سجرت، يعني يوم القيامة أوقدت نارا. وهذه الكلمة جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال عن السلف مشهورة في التفسير. المسجور قالوا الموقد نارا، يكون هذا يوم القيامة، وقالوا المسجور المحبوس وإلا لفاض على الأرض، وقالوا المسجور المملوء ماء. وكل هذه المعاني صحيحة. كيف صحيحة؟ وهي معاني متباينة، قد تقول هي معاني لا صلة بينها، كيف تجمعها كلمة واحدة؟ قال لك هذه اللغة العربية عجيبة وعميقة، ارجع إلى اشتقاق كلمة سجرة في اللغة. سجرة في اللغة تدل على معنيين متلازمين، معنى التتابع والتوالي لشيء يتجمع ويمتلئ، يعني شيء تخيل يقولون مثلا انسجر، أو يقولون الساجور هو مكان يمتلئ بالماء إذا تتابع عليه السيل. شوف كيف السيل يتتابع يتوالى مروره على هذا المكان فيملأه ماء، قال لك هذا الساجور، ساجور، ففيه تتابع، تتابع الماء مع الامتلاء، ملء المكان وتجمع الماء فيه وانحباس الماء فيه، فإذا تدل على تتابع توالي مع التجمع، التجمع فيه احتباس، الشيء الذي يتجمع ما ينفلت. ولذلك تسمى القلادة التي يربط بها الكلب ساجور الكلب، تحبسه وتجمعه. وذلك قيل البحر المسجور المحبوس بقدرة الله، هذا يدل على قوة الله وقدرته، وإلا لفاض هذا البحر على الأرض، البحار عظيمة. ثم أيضا كما عرفنا قالوا المملوء ماء، وأيضا هذا يتناسب مع الكلمة، حتى يقال بئر سجر يعني ممتلئة بالماء، كالسيل الساجور الذي يمر على مكان ويملأه بالماء، فأيضا هذا تفسير واضح. طيب الموقد نارا، لأنك تقول إذا خفتت النار في التنور، أنت توقد النار فأصبحت ضعيفة، فتقول سجرت التنور بالحطب، يعني تتابع منك إلقاء الحطب خشبة بعد خشبة حتى يمتلئ فيشتعل نارا. سبحان الله، شوف أيضا في تسجير التنور تتابع مع امتلاء، ويؤدي هذا إلى اشتعاله بالنار. ومن هنا جاء تفسير البحر المسجور بالموقد نارا، من قولك سجرت التنور. والبحر المسجور، طبعا المسجور يعني مفعول، قد فعل به هذا، هو مسجور، يعني كأنه تشير هذه الكلمة إلى أنه الآن فيه النار، لكن هذا غير مشاهد بالعين المجردة، ولهذا قال كثير من المفسرين البحر المسجور يعني الذي سيسجر نارا يوم القيامة، وهذا صحيح، لأن الله تعالى يخبر عن الأمور المستقبلية التي لا شك في وقوعها بصيغة الماضي أو بالأمر المحقق، ليدل على أنها لابد أن تقع لا محالة، كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طب كيف لا تستعجلوه؟ هو أتى، لا، يعني سيأتي أمر الله، لكن عبر بالماضي للدلالة على تحقق إتيان أمر الله لا شك. كذلك هنا والبحر المسجور يعني سيسجر نارا يوم القيامة، كما قال وإذا البحار سجرت، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وأيضا لا مانع، يعني الآن يقولون، وهذه ما أدري يعني لعلها تكون من الحقائق العلمية، يقولون البحار اكتشفوا أن في باطنها نيران، يعني كأنها أوقدت نارا في بواطنها، فلعل هذا يدخل في عموم الآية والبحر المسجور، والله أعلم. إن عذاب ربك لواقع، شوف هذه الآيات كلها تدل على قدرة الله وعظمة الله وأن الأمر يعني عظيم وعظمة المعبود وأن الأمر واضح لا شبهة فيه ولا شك فيه. فقال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني إذا وقع ما يدفعه أحد ولا يرده أحد لعظمة الله جل جلاله. عمر رضي الله عنه، رويت هذه القصة عن عمر رضي الله عنه، كان يعس في المدينة، يعني يتجول ليلا يتفقد رعية في المدينة، يمشي في طرقات المدينة وإذا به يسمع قارئا يقرأ هذه السورة، بيوتهم من شعر ومن نخل ومن طوب، فيسمع يقرأ قراءة هكذا، يسمع نفسه، ممكن واحد يمر بجانب الجدار يسمع هذا الإنسان وهو يقرأ، فسمع هذا القارئ يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فعمر رضي الله عنه هزته هذه الآية هزا، رجع إلى بيته والناس جعلوا يعودونه يزورونه يظنون مريضا، يعودونه 20 يوما في رواية شهرا وما يدرون ما به، تأثر بهذه الآية تأثرا بليغا حتى أقعدته على فراشه. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذابه، اللهم أجرنا من النار وقنا عذاب النار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.